بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نحاول أن نستكشف بعض جوانب عظمة نهضة سيد الشهداء صلوات الله عليه والثلة الذين استشهدوا معه في كربلاء. عظمة الموقف وعظمة العطاء تناط بمجموعة من العوامل. كيف نقيم موقفا وكيف نقيم عطاء وكيف نقيم عملا من الأعمال؟ هذا التقييم يناط بعوامل. العامل الأول من هذه العوامل منطلق العطاء. المنطلق يعني الدافع، المنطلق يعني المحرك، المنطلق يعني العلة الغائية من هذا العمل. لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا اتخذت هذا الموقف؟ الشكل ربما يكون واحد، رجلان يعملان عملا شكله واحد، من الناحية الظاهرية لا تجد أي فرق بين هذا العمل وذلك العمل. هذا لا يكفي في الحكم على هذا العمل، هذا لا يكفي لتقييم هذا العمل. الشكل ربما يغرنا، نحن ننخدع، احنا البشر اطلاعنا محدود، لا نعرف الماورائيات، ننخدع بالأشكال، ننخدع بالمظاهر. ولكن عند الله تعالى المنطلق مهم جدا، الباعث مهم جدا، المحرك مهم جدا. ليش عملت هذا العمل؟ لماذا قمت بهذا العمل؟ هذا مهم عند الله وحتى عندنا احنا حقيقة. اذا انكشف الباعث، اذا انكشف المحرك لنا، نلاحظ ذلك المحرك ونلاحظ ذلك الباعث. رجلان يبنيان مسجدا من مساجد الله، هذا مسجد وذلك مسجد، هذا من الناحية الظاهرية، هذا العمل يشابه ذلك العمل، ولكن عند الله تعالى، الله تعالى قال لموسى صلوات الله عليه: يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. لذلك حقيقة بعض الأفراد يجون يوم القيامة والعياذ بالله ولهم أعمال كجبال تهامة، أعمال عظيمة، أعمال ضخمة، جهد، تعب، ولكن عند الله لا تقيم بمقدار جناح بعوضة، ما له قيمة عند الله. عمل عظيم، عظيم عندنا، عظيم عند الناس، ولكن عند الله لا يسوى بمقدار جناح بعوضة. ليش؟ لأن المنطلق ما كان منطلقا إلهيا في هذا العمل. هنالك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قاتلا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، بعدك أعظم من هذا؟ واحد يقاتل ويقتل؟ أكو تضحية فوق هذه التضحية؟ أكو بر فوق هذا البر؟ لا، هذا منتهى التضحية ومنتهى العطاء، بعد ما كفوق فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل بسبيل الله. وفي الآية الكريمة التي تلوناها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. المنطلق مهم عند الله. الرجل قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، مو بين يدي واحد عادي، بين يدي النبي، يعني جهاد مضمون. ولكنه عندما قتل، النبي صلى الله عليه وآله قال: إنه بطل بطل، ولكن بطل إلى النار، راح إلى النار، ما إلى قيمة عند الله. وهذا الرجل اسمه قزمان أو قزمان، قزمان بطل، ولكن إلى وين؟ إلى الجحيم، إلى النار. وحمزة أيضا قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، ولكن منطلقه كان منطلق إلهي، الباعث اللي كان يحركه كان باعث إلهي، بطل إلى الجنة. الآن يمكن أكثركم لعله أو كثير من المؤمنين لم يسمعوا باسم قزمان، ما سامعين اسمه، حتى في الدنيا الله ما خلده، بطل إلى النار. الإمام الحسين صلوات الله عليه قاتل، الثلة الذين كانوا معه قاتلوا. في مقابل ذلك أكو واحد آخر أيضا قاتل، قام بعمل يشبه العمل الذي قام به الإمام الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين قتل، ذلك الرجل أيضا قتل، أصحاب الإمام استشهدوا، أصحاب ذلك الرجل أيضا قتلوا. في تلك الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة من حياته، بعد عندما شاف الخطر أحدق به هذا الرجل الثاني اللي منطلقه ما كان منطلق إلهي، بعد شاف أنه لا مفر له من الموت، انتهت القضية، جاء إلى أمه وقال: يا أمه شنو أعمل؟ بماذا تشيرين عليه؟ فقالت: يا بني، إذا هذا العمل الذي قمت به، هذه الثورة اللي قمت بها، هاي التضحيات اللي قمت بها، إذا كانت لله فاصمت حتى تموت، وإن لم تكن لله فبئس ما فعلت، خسرت دنياك وآخرتك. حقيقة واحد إشجد مؤلم أن يخسر الدنيا والآخرة، لا دنيا عنده ولا آخرة عنده. وهذا الرجل هو الذي قال عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنه ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا. هذه الرواية ذكرها المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار، ينصب حبالة الدين ليش؟ مو لله، لاصطياد الدنيا. عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير هذا الرجل الحاقد على أهل البيت، المبغض لأهل البيت، الذي كان يلعن عليا صلوات الله عليه ويشتم عليا فوق المنابر، هذا عبد الله بن الزبير ينصب حبالة الدين ليش؟ لاصطياد الدنيا. ثار ضد الخليفة وقاتل وقتل وقتل أصحابه، لكن لم يكن الباعث باعثا إلهيا. لا يسوى كل عمله عند الله جناح بعوضة، ما له قيمة. شنو قيمته الآن؟ حتى غيرنا إحنا بقية الطواف ما له قيمة، رجل مثل بقية الرجال. الثورة مو مهمة عند الله أن يثور واحد أو لا يثور، هذا ما له قيمة عند الله. شنو الباعث وراء هذه الثورة؟ ما هو المحرك؟ ما هو المنطلق؟ ما هي الضوابط؟ كثير عندنا حكام في التاريخ، كثير عندنا ثائرين في التاريخ، كثير عندنا أفراد عملوا الأعمال الخيرة. العمل الخير بذاته ما إلى قيمة عند الله. إحنا لا ننخدع بأعمالنا الطيبة. أنا سويت هذا العمل، فعلت هذا العمل، لماذا فعلت هذا العمل؟ عندما يفتش القلب يكشف عن القلب، شنو أكو في هذا القلب؟ هذا هو المهم عند الله. في الآية الكريمة يقاتلون في سبيل الله، فتوحات الثاني، فتوحات، فتح، فتح البلد. شنو قيمة فتح البلد؟ فتح البلد لا يكون ملاكا عند الله. فتح البلاد الثاني، فليفتح البلد، ما له قيمة عند الله. المهم لماذا فتح البلاد؟ ما هو المحرك؟ الإمام الصادق يكشف عن هذا المحرك، يقول كان يريد الدنيا. هذا هو، كان يريد الدنيا في روايته. إذن المقياس الأول في تقييم العطاء، مو للآخرين حتى إلنا أيضا، منطلق العطاء، المحرك، النية، الباعث، هذا مهم عند الله. هذا الأول، منطلق العطاء. المقياس الثاني حجم العطاء. شنو معنى حجم العطاء؟ حجم العطاء يعني واحد يعطي 100 دينار، واحد يعطي 10 دنانير. اللي يعطي 10 دنانير مفضول، واللي يعطي 100 دينار هذا أفضل عند الله؟ لا، مو هذا معناته. الحجم مو يعني الحجم المطلق، مو يعني النسبة الرياضية، هذا 10 وهذا 100، لا، هذا مو مقياس. الحجم يعني الحجم النسبي للعطاء. يعني شنو الحجم النسبي؟ واحد عنده 1000 دينار، قطة 100 دينار، إيش قد قطة من أمواله؟ 10 قطة، 1 من 10. واحد عنده 100 دينار، قطة 10 دنانير، إيش قد قطة من أمواله؟ 10 أيضا. فإذا هذان اللي قطة 10 دنانير واللي قطة 100 دينار متكافئان عند الله في درجة واحدة. الحجم من القدرة، كم لك من القدرة؟ مو فقط القدرة المالية، أنه كم عندي أنا؟ القدرة المالية، القدرة البدنية، القدرة الفكرية، كل القدرات، قدرة الجاه، أفراد عندهم جاه اجتماعي، كم يعطي من هذا الجاه الاجتماعي؟ هذا هو المقياس الثاني، حجم العطاء. الآية الكريمة تحدد حجم للعطاء. شنو هو الحجم؟ حددت منطلق العطاء، يقاتلون في سبيل الله لأجل الله. الثاني حجم العطاء، شنو حجم العطاء؟ الحجم ما إلى حد عند الله، الله ما يقبل الحدود، حد لا ماكو حد، بمقدار الوظيفة. لاحظوا الآية الكريمة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأركان: البايع، المشتري، الثمن، المثمن، الوثيقة. المشتري من هو؟ الله تعالى. البايع من هو؟ كل واحد واحد منا، واحد واحد منا احنا المؤمنين. ان الله اشترى من المؤمنين. الثمن شنو هو؟ ما الى حد، ما الى مقياس معين، ما الى حدود معين، لا، يمشي الى اخر مدى مهما اقتضت الوظيفة. اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انفسنا مو مالنا، ملك لله تعالى. أموالنا مو مالنا، ملك لله تعالى. هذا هو الحد. الحد أنه لا حد له. الحد هو حد الوظيفة بمقدار الوظيفة الشرعية. يوجد مقدار الوظيفة إلى ذلك المقدار. لعله واحد وظيفته أن يعطي 20% من ماله، لعله واحد وظيفته أن يعطي 40% من ماله، لعله واحد وظيفته أن يعطي 100% من أمواله، كل أمواله يعطيها في سبيل الله، لازم يعطي في سبيل الله. لعله واحد وظيفته أن يعطي نفسه في سبيل الله في بعض المواقف، لازم يعطي نفسه في سبيل الله. ما يتمكن يقول هذا هو الحد، الحد هو حد الوظيفة. لذلك تجد أن أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحد هو الحد الذي ذكرته الآية، حد الوظيفة. عندما يسقط مسلم ابن عوسجة رحمة الله عليه، هو في اللحظات الأخيرة من حياته، في لحظات الاحتضار، يأتي إليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ومعه حبيب ابن مظاهر، يأتيان معا على جسد مسلم ابن عوسج في اللحظات الأخيرة. حبيب ابن مظاهر يتوجه إلى مسلم ابن عوسج ويقول له: لولا أني في أثرك لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. أنا بعد دقائق أو ساعات في أثرك، أنا مقتل أيضا، فما أتمكن من تنفيذ وصيتك، ما أتمكن من ذلك، ولكن لولا ذلك لكنت أحب أن توصي إلي بكل ما أهمك. فقال مسلم ابن عوسجة وهو في اللحظات: شوفوا الفداء، شوفوا التضحية، شوفوا الالتزام بهذه البيعة الإلهية. أشار إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال بصوت خافت: أوصيك بهذا أن تموت دون، هذه هي وصيتي، أن تقتل بين يدي، يعني أقصى أنواع التضحية. ثم فاضت روحه الزكية إلى بارئها: أوصيك بهذا أن تموت دون. إذا واحد وظيفته أن يقتل دون إمام زمانه، يجب عليه ذلك. الإمام الحسين صلوات الله عليه في ليلة العاشر من المحرم وقف وخطب في أصحابه، خطب في أصحابه تلك الخطبة المعروفة التي قال فيها: أما إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. أنتوا خوش أصحاب، خوش جماعة، جئتم إلى حد الموت، يعني أبدوا استعدادهم إلى ليلة العاشر من المحرم، فجزاكم الله عني خيرا، فلقد بررتم وعاونتم وكذا، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، تركوني وحدي، الجماعة يردون إلي لا يريدونكم، ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري. أنتم روحوا في هذا الليل، الإمام أذن لهم في ذلك، أنتم في حل من بيعتي. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: ألا ومن كانت في رحله امرأة، إذا واحد جايب زوجته، إذا واحد جايب أمه، إذا واحد جايب واحدة من أقاربه، فلينطلق بها إلى بني أسد. قام رجل يطلق عليه علي بن مظاهر وقال للإمام صلوات الله عليه: لماذا يا ابن رسول الله؟ ليش إذا واحد معه امرأة فلينطلق بها إلى بني أسد؟ قبيلة كانت بالقرب من ذلك المكان. فقال صلوات الله عليه: شوفوا الآية تقول: عزيز عليه ما عنتم. شوفوا شفق سيد الشهداء عطفه. قال صلوات الله عليه: إن نسائي تسبى بعد قتلي، وأخاف على نسائكم السبي، أنا ما أريد نسوانكم يسبون، ينقلون من بلد إلى بلد في أيدي الأعداء، يكفي السبي لنسائي ولبناتي. قام علي بن مظاهر، شوف الرجال، حد في التضحية هذا الحد، أن يقتل هو يقتل، ولكن فوق القتل أن تسبى زوجته، واحد مستعد أحيانا أنه هو يقتل، ولكن أن تسبى زوجته، أن تهان زوجته، مو مستعد لذلك. فقام وجاء إلى الخيمة، فقامت زوجته إجلالا له واحتراما لمقدمه، وتبسمت في وجهه. شوفوا هذه المرأة، شوفوا هذه البطلة حقيقة. قالت، قال: دعيني والتبسم، الآن مو وقت التبسم، الآن مو وقت هذه الأشياء، قومي. قالت له: إني سمعت سيد الشهداء غريب كربلاء خطب خطبة، ثم سمعت في آخرها همهمة، فما عرفت ما الذي قال، شنو كان في آخر الخطبة. فقالت: إن سيد الشهداء صلوات الله عليه قال: إن نسائي تسبى بعد قتلي، وأخاف على نسائكم السبي، إذا واحد في رحلة امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد، فليأخذها هناك حتى تكون في أمان من السبي. فقالت له زوجته: وما أنت فاعل يا ابن مظاهر؟ شو سوينت؟ قال: قومي حتى ألحقك ببني عمك. فقامت هذه المرأة ونطحت رأسها بعمود الخيمة وقالت: ما أنصفتني يا ابن مظاهر، أيسرك أن تسبى بنات رسول الله وأنا آمنة من السب؟ بنات رسول الله تسبى تنقل من بلد إلى بلد وأنا آمنة من السب، أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ لا والله، أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. شوف هذه المرأة، شوف هذه البطلة، تقدم زوجها في سبيل الله، ولكن لا تكتفي بذلك، مستعدة أن تواسي زينب وبنات رسول الله صلوات الله عليهم حتى بالسبي. أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. فرجع علي بن مظاهر إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه، فوجده الإمام يبكي، علي بن مظاهر كان يبكي، فقال له: ما يبكيك يا ابن مظاهر؟ قال: أبت الأسدية إلا مواساتكم، هذه المرأة لا تقبل إلا أن تواسيكم. فبكى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال جزيتم عنا خيرا، يعني التضحية بلا حدود، أنفسهم وأموالهم. هذا هو العامل الثاني، حجم العطاء، منطلق العطاء. والشيء الثالث الآثار الوجودية، الآثار الوجودية لهذا العطاء مهمة عند الله. الملايين الذين اهتدوا ببركة سيد الشهداء، ببركة هذه التضحيات. احنا شلون اهتدينا؟ احنا اللي قاعدين في هذا المكان، هذا القدر من الإيمان اللي عندنا، هذه القدر من الأخلاق اللي عندنا، منين أخذناها حقيقة؟ منين؟ آبائنا لهم بعض التأثير، أمهاتنا لهم بعض التأثير، ولكن هذه المنابر وهذه التضحيات آثارها الوجودية مئات الملايين بل مئات المليارات يدخلون الجنة ببركة هذه التضحيات. حجم العطاء ومنطلق العطاء والآثار الوجودية للعطاء. احنا في هذه الأيام احنا مو مطلوب منا ان نقتل، يعني كثير منا الآن هاي مو وظيفتنا ان نقتل، مو وظيفتنا ان نجاهد في سبيل الله. الآن كثير منا بس لعل افراد وظيفتهم ان يجاهدوا بانفسهم في سبيل الله، ولكن كثير منا احنا الآن مو وظيفتنا. احنا في هذه الأيام يجب ان نصنع ما نقدر عليه. إيش قد نتمكن من العطاء لسيد الشهداء نفعل ذلك، ما في شيء. واحد يلبس السواد، هذا الشيء في شيء؟ يلبس السواد هذا نوع من الحداد على سيد الشهداء، نوع من المشاركة مع شهداء عاشوراء. يلبس السواد، واحد يلبس أولاده وأطفاله السواد، هذا فيه شيء؟ واحد يشارك بكل ما يتمكن في هذه القضية، هذه المشاركة بالمال، بالنفس، بالذهاب، بلبس السواد، بفعل ما يتمكن بينه وبين الله. هذه من أفضل الذخائر عندنا إن شاء الله يوم القيامة، من أفضل الذخائر. أحد الإخوة كان ينقل قضية وقعت مو في عهود بعيدة، كان يقول كان رجل من رجال الدين، هذا مريض في مستشفى في مشهد، يقول أنا ذهبت لعيادته، هو في أيامه الأخيرة، كان في ساعاته الأخيرة، في لحظات الاحتضار، كان يعني قرب لحظات الاحتضار، يقول رحت عنده قعدت سألت أحواله. فعندما أردت أن أطلع من عيادته في المستشفى قال لي أقعد حتى شوية أقرأ لك مصيبة. هو هذا رجل دين ولكن مو خطيب، مو خطيب. يقول أنا تعجبت، أنت مو خطيب لماذا تقرأ المصيبة؟ كثير من الأفراد من العلماء من المؤمنين يقرؤون، مشاركة، نوع من المشاركة. السيد القلفايغاني رحمة الله عليه ينقل في أحواله أنه كان يقرأ المصيبة لعائلته في يوم عاشوراء، هو مرجع تقليد يأخذ المقتل أو على غيبة يقرأ المصيبة. شو الإشكال في ذلك؟ الجد رحمة الله عليه هو كان في البيت لعائلته وأطفاله كان يقرأ المصيبة، كثير من المؤمنين كانوا يقرؤون المصيبة. الآن هؤلاء الرواديد كثرهم الله مشاركون في هذه القضية. أنت تقدر، أنت أدخل هذا الميدان، شو الإشكال في ذلك؟ واحد يكون تاجر يدخل في هذا الميدان، هذا فخر حقيقة. أنت ما تقدر، أولادك شجعهم على هذا المجال لكي يكون خطيبا، لكي يكون رادودا يشارك. يقول قال أنا أريد أقرأ لك كم كلمة مصيبة. قلت لي ليش؟ لماذا يا أيها العالم؟ قال في الواقع أنا البارحة رأيت رؤيا، رأيت منام، شفت أنه يوم القيامة، ذلك اليوم المهول الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم واحد يحتاج إلى مستمسك، شيء يكون عنده، مو أنه في ذلك اليوم يكون شيء ما مسويه، يكون عنده شيء. يقول والصفوف والحار الشديد اللاهي، وأنا وقفت في صف من الصفوف وأنتظر، والصفوف ما تتحرك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول في هذه الأثناء التفتت صف يتحرك سريعا، بسرعة بسرعة دا يروح باتجاه الجنة، بينما بقية الصفوف كلها ثابتة في مكانها. يقول أنا شفت واحد ما يباوعني، يواش خفية طلعت من مكاني ورحت في ذاك الصف. يقول إجا واحد راكب على جواد أخذني وأرجعني، قال ارجع إلى الصف الأول. يقول مرتين أو ثلاث مرات كررت هذا العمل، وإجا ذلك لعله كان ملك أرجعني إلى صفي. يقول قلت لي ليش؟ شنو هذا الصف؟ قال لي الملك هذا الصف هو صف الخطباء الذين خدموا سيد الشهداء صلوات الله عليهم بمنابرهم. وأنتم مو من الخطباء، أنتم من العلماء، ما لك حق تروح في ذلك الصف. يقول أنا قلت له أنه خب ما إلي وسيلة، ما إلي مخرج من ذلك. قال ليش؟ الوسيلة أنه أنا أنزل من جوادي أقعد وأنت في هذا المكان تقرأ لي مصيبة. في هذا المكان إذا قرأت المصيبة أنت تدخل في صف الخطباء وتذهب إلى الجنة سريعا عاجلا. يقول أنا من أشياء الشيء اللي كان في بالي في محفوظاتي، جلس هنالك وقرأت له المصيبة في ساحة المحشر واستيقظت من المنام. أنا الآن أريد أن أقرأ لك المصيبة في عالم الدنيا حتى أكتب من خطباء سيد الشهداء صلوات الله. على كل حال في هذه الأيام واحد يحاول أن يشارك بقدر ما يتمكن. هذه الأعمال إن شاء الله كلها ذخيرة لنا في قبرنا وآخرتنا ومعادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومن جميع المؤمنين هذه الطاعات والعبادات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك أكثر فأكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.